تفضل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإخلاص العمل لله والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بما قال الله عز وجل والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها. قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله، ولا يكون في الأراضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله عز وجل. والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا يعني قطر الماء المطر. والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر، أي المشركين، كانوا يسمعون كلامه.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا نزال نواصل القراءة في شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. والشيخ رحمه الله كما عرفنا بعد أن قرر أصول الإيمان الستة شرع في تقرير مسائل هي لواحق لتلك المباحث والأصول العظيمة وخصال السنة. وغالب ما سيذكر الآن في آخر هذا المصنف هي مسائل متفرعة عن ما تقدم كالإيمان بالله والإيمان بالقدر، وكذلك مسائل متعلقة بالغيب، وهذه أكثر المسائل التي ستأتي معنا. قال رحمه الله: وإخلاص العمل لله، يعني أن من خصال أهل السنة ومن أصول الدين إخلاص العمل لله. ولا شك أن إخلاص العمل لله أصل عظيم، أصل التوحيد وأصل الإسلام هو إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ولذلك قال العلماء: لا يقبل العمل إلا بتحقيق شرطين، الأول إخلاص العمل لله، والثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص هو أساس هذا الدين، وهو خلاصة دعوة الأنبياء والمرسلين. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فما من نبي إلا وبعث بالإخلاص ودعا إلى الإخلاص. وحقيقة الإخلاص كما قرر أهل العلم هو تصفية العمل من شوائب الشرك والرياء، تصفية العمل من شوائب الشرك والرياء. فمعنى الإخلاص هو أن تقصد بالعمل الذي هو العبادة الله وحده، لا تقصد به غيره سبحانه وتعالى. ويناقض هذا الإخلاص الشرك بالله عز وجل على نوعيه: الشرك الأكبر، ومنه شرك الدعاء، ومنه شرك النية والإرادة، بحيث يعمل الإنسان العمل لا يريد الله ولا يريد وجه الله، وإنما يريد غيره، إما عبادة غير الله أو يريد شيئا من الدنيا. وكذلك مما يناقض الإخلاص الشرك الأصغر الذي هو الرياء، وخافه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وهو أن يقوم الإنسان يزين صلاته ويزين عبادته من أجل أن يراه الناس فيمدحوه. هذا هو حقيقة الرياء، أن يعمل العمل من أجل أن يراه الناس فيمدحوه. أما لو عمل العمل من أجل أن يعلم غيره فليس هذا من الرياء، فليس هذا من الرياء. إذن الإخلاص لله عز وجل أصل عظيم، ولذلك قرره الشيخ هنا رحمه الله تعالى. قال: والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله. سبق أن قرر الشيخ ما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، وعرفنا أن الإيمان بالقضاء والقدر هو الإيمان بتقدير الله عز وجل للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته ومشيئته، وأن الإيمان بالقضاء والقدر يكون من خلال مراتب أربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وهذا الأصل العظيم وهو الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره يورث آثار عظيمة وثمرات عظيمة. فالمؤمن بالقضاء والقدر يرضى بقضاء الله ويصبر على حكم الله، حكمه الكوني وحكمه الشرعي. فالمؤمن بالقضاء الله عز وجل وقدره يثمر هذا الإيمان له الصبر والرضا وعدم التسخط وعدم الاعتراض على الله عز وجل في حكمه الكوني وحكمه الشرعي. ولذلك قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. طيب، الشيخ قال: الرضا والصبر هل بينهما فرق؟ قال العلماء: نعم، بينهما فرق من حيث الحكم، بينهما فرق. فالصبر واجب والرضا مستحب، الصبر واجب والرضا مستحب. وهذه المسألة أطال فيها أهل العلم الكلام والبحث، وفمن شاء راجع عدة الصابرين لابن القيم أو شرح ابن أبي العز شرح طحاوية لابن أبي العز، وأيضا هناك كلام كثير منثور لابن تيمية وابن القيم في مصنفاته. فالصبر واجب، الصبر على حكم الله والصبر على قدر الله جل وعلا. ومعنى الصبر هو حبس النفس عن التسخط والاعتراض على قدر الله. أما الرضا فالإنسان قد تأتيه مصيبة ما يمكن ماذا يعني الرضا بها، قد يكون فوق طاقته، هو يصبر ولا يعترض، لكن ماذا؟ الرضا شيء أعظم من الصبر. ولذلك الله عز وجل ما كلف العباد بشيء أعظم من تكليف طاقتهم. وأيضا الرضا أحيانا لا يجوز، يعني قد يكون مستحب وقد لا يكون لا يجوز. متى لا يجوز؟ إذا كان الإنسان قد وقع في معصية، وهذه المعصية وقع فيها بقدر الله عز وجل، فلا يجوز أن يرضى بها، بل يندم ويتحسر ويتوب ويتمنى أنه ما وقع فيه. عرفتم الآن الفرق؟ فالرضا لذلك قال العلماء مستحب، في المصيبة مستحب، لكن في المعصية لا يجوز. وإذا كان في طاعة لا شك أن الإنسان يرضى عن الطاعة ويرضى عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويرضى بحكم الله تبارك وتعالى. فالرضا لذلك يقول العلماء مستحب. أما الصبر فهو واجب، لأن عدم الصبر اعتراض على قدر الله عز وجل. ومن هنا قال العلماء: الصبر على ثلاثة أنواع: الصبر الذي هو حبس النفس عن التسخط على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، وصبر عن المعصية. وهذه قد جمع الله عز وجل في آية واحدة، قال سبحانه: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. في أي سورة؟ سورة غافر. فاصبر إن وعد الله حق وسبح بحمدك وسبح بحمد ربك، ماذا؟ فاصبر إن وعد الله حق وسبح بحمده واستغفر لذنبك واستغفر بالعشي والإبكار. نعم، الآية رقم 51 تقريبا في سورة غافر، أو 56. على كل حال، موضوع الصبر موضوع عظيم، لكن موضوع الصبر والرضا هو من فروع ماذا؟ المسائل المتعلقة بالقدر، وهو من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. ثم قال: والإيمان بما قال الله عز وجل. هذا أصل عظيم من أصول الإيمان، وهو الإيمان بماذا؟ بالكتب، لأن الذي قاله الله عز وجل هو الوحي. الإيمان بما قال الله يعني الإيمان بالوحي، وهي الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله. الإيمان بالكتب أصل عظيم، وقد جاء في حديث جبريل: وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالكتب هي منزلة بين الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل. للحافظ بن حجر في فتح الباري تعليق جميل وفائدة في هذا الترتيب، قال: هذا الترتيب جاء على نسق بديع ومقصود، وهو ماذا؟ أن الكتب تنزل بها الملائكة على الرسل، ولذلك ذكرها بين ماذا؟ بين الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، والإيمان بالرسل. فالإيمان بالكتب يقصد بها الوحي الذي نزل به جبريل عليه السلام، وهو الموكل بالوحي على أنبياء الله. والله جل وعلا قد ذكر في القرآن بعض الكتب، مثل ماذا؟ مثل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن الكريم الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو المعجزة الخالدة. كيف نؤمن بالكتب؟ أولا نؤمن بأن جميعها وحي من الله عز وجل، فنؤمن أنها وحي من الله، وهي من كلامه جل وعلا. وقد سبق معنا تفصيل مسألة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وجميع هذه الكتب هي من كلام الله الذي هو صفته سبحانه وتعالى. فنؤمن أن هذه الكتب من الله، وهي هدى ونور وحجة على العباد. طيب، بالتعبد لله عز وجل، التعبد لله يكون بشريعة القرآن، فإن القرآن الكريم أنزله الله عز وجل مصدقا لما قبله ومهيمنا عليه، قال العلماء ناسخا له. فالقرآن الكريم مصدق لما قبله وناسخا له، فالشريعة هي شريعة القرآن الكريم، ولا يجوز لأحد اليوم حتى لو وجد نسخة كاملة صحيحة لم تنلها أيدي التحريف، سواء من الإنجيل أو التوراة، لا يجوز أن نتعبد الله عز وجل بشريعة التوراة اليوم، وإنما نتعبد الله عز وجل بشريعة القرآن. فهذا باختصار ما يتعلق بالإيمان بالكتب. قال: والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها وحلوها ومرها. وهذا أيضا عود على الإيمان بالقضاء والقدر. قال: الإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها. ذكر الخير، هذا واضح، لكن الشر جاء في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. فنزه الله عز وجل عن الشر. وفي حديث جبريل قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية حلوه ومره. كيف التوفيق بين الحديثين؟ الجواب أن الشر المثبت في حديث جبريل ليس هو الشر المنفي في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خذوها قاعدة في كل حديثين ظاهرهما التعارض، إذا وجدت حديثا أو آية فيها إثبات والآية الأخرى فيها نفي فاعلم أن المثبت غير المنفي. ففي قوله وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله، هنا الشر صفة المخلوق المفعول، وحينما قال والشر ليس إليك يعني الشر لا يضاف إلى الله عز وجل، لا إلى فعله ولا إلى صفته ولا إلى ذاته ولا إلى أسمائه وصفاته جل وعلا، فالله عز وجل منزه عن كل نقص وعيب. فأفعال الله التي هي صفته كلها خير وكمال وحكمة، والشر المثبت هنا هو صفة ماذا؟ فعل المخلوق. ولذلك قال في سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فالمخلوق هو الذي فيه الشر، أما الخالق ماذا؟ لا يضاف الشر إليه بل ينزه عن الشر سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول بالنسبة للشر. الأمر الثاني، اعلم أن الشر الموجود في هذه المخلوقات ليس شرا محضا خالصا من جميع الوجوه، بل هو من جهة شر ومن جهة خير. يعني نضرب لكم مثال الآن، نزل المطر، المطر خير أو شر؟ نفس المطر الآن، نفس المطر إذا نزل المطر يفرح به أهل الماشية والكلاء واللي في الصحراء اللي ينتظرون الربيع، وأهل المزارع يؤذيهم ولا يريدون الشر ولا يريدون الخير المطر، ويعتقدون أنه يفسد هذه الزروع التي خصوصا إذا كان غزير ممكن يفسد مصلوح، يعني يفسد محصول سنة كاملة في نفس المطر. انظر، نفس المطر في يوم واحد ينزل يكون خير على ناس وشر على ناس. حتى اتركوا الآن أهل الزرع وأهل الكلى، شخص مثلا مصاب بالربو ولا ببرد ولا بمرض معين يؤذيه المطر، وشخص آخر لا يفرح بهذا المطر، وعكس ذلك في اليوم الحار الذي لا يوجد فيه مطر يفرح بعض الناس ويتأذى بعض الناس. فهذه خذها قاعدة في كل شر موجود في الدنيا. حتى إبليس تكلم عنه ابن القيم في شفاء العليل فقال حتى إبليس ووجود الكفر ووجود الكافرين هو من جانب شر بلا شك، ومن جانب خير وهو وجود التوبة، وجود مجاهدة أهل الباطل وإلى غير ذلك. فنعلم مسألة الشر، وجود الشر من جهتين، أو نعلم فيها هذين الأمرين. الأمر الأول أن الشر لا يضاف إلى الله، لا إلى أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله جل وعلا، وإنما يضاف إلى المخلوق، فالمخلوق الذي يقال فيه خير وشر. وأيضا هذا الشر الموجود في المخلوقات الذي وقع بقدر الله وبإذنه الكوني هو ماذا؟ ليس شرا من جميع الوجوه، بل فيه شر من جهة وخير من جهة. ونعلم أن هذا الشر ماذا؟ ليس مرادا لذاته وإنما مرادا لغيره ولما يترتب عليه. فقال من خيرها وشرها حلوها ومرها. قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون لا يخرجون من علم الله. هذا كله تقرير للمرتبة الأولى من مراتب ماذا؟ القضاء والقدر، وهو أن الله علم ما كان وما يكون، لا يخفى عليه شيء، علمه متعلق بكل شيء وهو بكل شيء عليم. يقول ولا يكون في الأراضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا كله فيه الرد على ماذا؟ على القدرية نفاة العلم. ثم قال رحمه الله ولا خالق مع الله عز وجل. هذا فيه مسألة مهمة من مسائل القدر، وهي ماذا؟ خلق أفعال العباد. والله خلقكم وما تعملون، فلا خالق مع الله. وهذا فيه الرد على القدرية الذين قالوا أن المخلوق يخلق فعل نفسه، وهذه المعصية وجدت بفعله هو، يعني هو الذي خلق هذه المعصية لم يخلقها الله. فهنا يقول الشيخ ولا خالق مع الله عز وجل، وهذا من فروع مسألة ماذا؟ مسألة أو مرتبة الخلق التي هي أحد مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. فالشيخ هنا يقرر خلق أفعال العباد، وخلق أفعال العباد هذه مسألة عظيمة صنف فيها الإمام البخاري كتابه العظيم خلق أفعال العباد. وخلق أفعال العباد يقول العلماء لابد في تقريرها أن نعلم أن خلق أفعال العباد أو أفعال العباد وفعل العبد له جهتان، له جهتان، جهة خلق وجهة مباشرة. فالخلق من الذي خلق العبد وخلق فعله؟ الله عز وجل، كما قال والله خلقكم وما تعملون. من الذي باشر المعصية؟ هو هذا العبد، فهو الذي يسمى مؤمن وكافر، مصلي وصائم، عاصي وطائع. فعلى هذه المباشرة التي باشر فيها فعله باختياره يكون المدح والذم والثواب والعقاب. ثم قال رحمه الله والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. التكبير على الجنائز أربع، من المعلوم أن الصلاة من شعائر الإسلام، ومنها صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة تختلف عن باقي الصلوات لأنها ليست ذات ركوع وسجود، فهي تكبيرات. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كبر أكثر من أربع تكبيرات، لكن القول الذي عليه جمهور أهل العلم وجمهور السلف، وهو من سنن عمر رضي الله عنه أنه جمع الناس على أربع تكبيرات، وهو الذي رجحه هنا البربهاري رحمه الله، وهو مروي عن جماعة من السلف كالإمام مالك وسفيان وأحمد بن حنبل وغيره، وذكر معهم الحسن بن صالح. والحسن بن صالح كان إماما عابدا زاهدا معدود من الفقهاء، إلا أنه رمي ببعض البدع، فبعضهم رماه بالتشيع، وبعضهم رماه بالخروج، وبعضهم رماه بأكثر من أمر حسب ما ذكر الذهبي وغيره في سيرته. ثم قال والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا، هذا أمر من مسائل الإيمان بالغيب، أن نؤمن بالملائكة وبما وكلهم الله عز وجل به من وظائف وأعمال، ومنها القطر. ومعلوم أن الملك الموكل بالقطر وإنزال المطر هو ماذا؟ هو من؟ ميكائيل. فميكائيل موكل بهذا العمل العظيم ومعه ملائكة، فكثير من الأعمال يكون لها ملك ومعه أعوان. وقد جاء في هذا أثر بالنسبة لكل قطرة، جاء فيها آثار خرجها أبو الشيخ في العظمة والطبري في تفسيره، وابن كثير أيضا في البداية والنهاية، وهي أحاديث حسنها جماعة من أهل العلم، فبعضها يعني مروية عن الحسن البصري، لكن ليس حسب علمي ليس فيها حديث مرفوع، وإنما هي آثار عن بعض السلف، أن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. المقصود من هذه المسألة أن كل شيء بقدر، حتى هذه القطرات التي لا يحصيها إلا الله عز وجل، كل قطرة الله عز وجل أمر من أين تنزل وأين تقع في الأرض. قال والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر، أي المشركين، كانوا يسمعون كلامه. من المعلوم أن الله عز وجل قال في القرآن وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى، لكن ما حصل في غزوة بدر كان آية ومعجزة ومن دلائل نبوته، وهو مستثنى من هذه الآية. فنؤمن أن الله عز وجل مكن نبيه صلى الله عليه وسلم من كلام أهل القليب المشركين وهم أموات فسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مفصل في السيرة النبوية ومخرج في الصحيحين. وتفرع عن هذه المسألة مسألة وهي سماع الأموات. النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلامه هؤلاء الأموات، لكن هل كل الأموات يسمعون؟ بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه، أما بالنسبة لباقي الناس هل أنت إذا ذهبت إلى قبر وكلمته يسمع كلامك؟ هذا أمر من أمور الغيب. صحيح أنه قد جاء أن الميت يسمع قرع نعال أهله إذا دفنوه، وجاءت بعض الأحاديث، ولذلك الأسلم أننا نقف مع النصوص ولا نتوسع بحيث نجعل الأموات كالأحياء يسمعون كل شيء ويعقلون ماذا؟ كل شيء. لماذا؟ لأن السبب الذي أوقع المفتونين بالقبور أهل الشرك القبوريين، السبب الذي أوقعهم في تعلقهم بالقبور هو اعتقادهم أن هذا الميت وهذا الولي يسمع كل شيء، ثم بعد ذلك يفعل كل شيء ويدرك كل شيء إلى آخره. فنقف مع النصوص ونعلم أنه يصله الثواب كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث، وقد يسمع دعاءك أو يعني استغفارك أو سلامك عليه الذي دلت عليه النصوص، أما غير ذلك فالتوسع فيه لا شك أنه لا أصل له. ومسألة سماع الأموات يعني بعض أهل العلم توسع فيها وبعضهم أفرد فيها بعض المصنفات، فمن أراد التوسع يراجعها. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه، والشهيد يأجره الله على القتل. والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال لا يألمون وكذب، وعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه، ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن.
أحسن. قال رحمه الله: والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه. أيضا هذا من الأمور التي نؤمن بها، لأنها ثبتت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وردت آثار كثيرة، منها ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر وغير ذلك. وإراده هنا لأنه ثبت في السنة، فيجب أن نؤمن بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة يؤمنون بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من جهة أخرى الإنسان يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى إذا أصيب بمرض أو بأذى، فيحتسب هذا الأجر عند الله تبارك وتعالى. قال: والشهيد يأجره الله على القتل. ورد في شأن الشهيد أحاديث كثيرة بلا شك، سواء في أجره أو ثوابه أو شفاعته أو دخوله الجنة، والشهيد يقصد به هنا من جاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. من جاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. فالقتال يكون قتال شرعي، ليس قتال بين مسلمين أو قتال عصبية أو قتال بنية ليست خالصة لوجه الله عز وجل. وهناك شهداء جاء في السنة ذكرهم كالحريق والمبطون والغريق، وهؤلاء يختلفون عن الشهيد في بعض الأمور، سواء في جهة أحكام الدنيا، فالشهيد شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن وإنما يدفن بثيابه، وأما الشهداء الآخرين يغسلون ويكفنون. وبالنسبة للآخرة فالشهيد المعركة ما ورد في ثوابه وأجره أعظم من الشهداء الباقين، وإن كان لهم ثواب وفضل وهو برحمة الله عز وجل. قال: والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا لمون. الطفل هو ما دون البلوغ، ما هو دون البلوغ، والأطفال عند العلماء على نوعين: مميز وغير مميز، مميز وغير مميز. ولذلك الأحكام دائما تأتي يذكرون فيها سن التمييز وهو سن السادسة والسابعة، وهو دون البلوغ. أما ما دون السادسة فهو يعتبر دون التمييز. هنا ذكر هذه المسألة لماذا؟ لأن شخص من الخوارج اسمه بكر ابن أخت عبد الواحد، وهذا شاع يعني مذهبه في ذلك الوقت واندثر كما ذكر أهل العلم، فكان من مذهبه أنه يقول أن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا لا يألمون، لا يألمون، وهو من مقالاته الفاسدة بلا شك. فالأطفال بالنسبة لدار الدنيا صحيح أنهم يعني بالنسبة للألم، إذا أرادنا أن نتكلم عن الألم، بالنسبة للألم الذي هو ألم أثر الضرب أو أثر الحرق أو أثر المرض، هذا ظاهر حسيا أنه يألم، واضح. إذا كان لا يألم فهو مريض فاقد لحاسة الألم. وبالنسبة للأجر والحسنات والثواب المترتب على الألم والمرض، فالذي دلت عليه النصوص أنه يؤجر، أنه يؤجر. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع جاءت امرأة فرفعت صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألي هذا أجر؟ قال: نعم ولك، ألي هذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر. ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فقال العلماء أن قلم الحسنات يجري على الطفل قبل قلم السيئات، السيئات يبدأ مع البلوغ، أما قلم الحسنات فهو يجري عليه قبل ذلك، وهذا كله من رحمة الله تبارك وتعالى. قال: واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب أحدا، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوب. القاعدة في هذا قوله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ولذلك أثر عن ابن مسعود وغيره من الصحابة يقول: ويل، ويل لمن غلبت وحداته عشراته، ويل لمن غلبت وحداته عشراته. توضع كفة الميزان الحسنة بعشر أمثالها، ثم يأتي بسيئات وذنوب أكثر من الحسنات، هذا ويل له. وقوله لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، هذه مسألة، وهي ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحد الجنة بعملي. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا يتغمدني الله برحمتي. وفي القرآن قال الله عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. كيف التوفيق بين الآية والحديث؟ قال العلماء أن النفي الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا هذه باء الثمنية والعوض. الثمنية يعني عملك الصالح ليس ثمن للجنة، الجنة نعيم عظيم لا يقابله ثمن أبدا. أما في قوله بما كنتم تعملون وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون، الباء هنا باء السببي، ومعنى ذلك أن العمل الصالح ماذا؟ سبب لدخول الجنة وليس هو عوض وثمن لدخول الجنة. فالعمل الصالح ماذا؟ سبب وليس ثمن وعوض عن الجنة. قال ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم، ولا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، لأن كل شيء ملك لله عز وجل، لكن برحمته سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده ماذا؟ محرم، لأن حقيقة الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، والله عز وجل لا يظلم أحدا، فلا أحد يأتي يوم القيامة يدخل النار وله حجة على الله عز وجل وله عذر على الله أبدا. قال والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره، له الخلق هذه المخلوقات كلها، والأمر يشمل الأمر الكوني والأمر الشرعي الذي هو القرآن، ولذلك من أدلة أهل السنة التي ردوا فيها على الجهمية حينما ردوا عليهم قول القرآن مخلوق قالوا هذه الآية له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره، كلهم ملك لله عبيد له سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. هذا المعنى سبق معنا، وهو أن في باب القدر لا يسأل الخالق لما فعل كذا ولما قدر كذا ولما حكم بكذا، لا يسأل عما يفعل، لأن أفعاله مبنية على حكمته وهو الحكيم، وأنت أيها المخلوق لا تعلم هذه الحكمة، والواجب عليك أيها العبد أن تقول بما أمر الله ولا تقول لما أمر الله، من أجل أن تمتثل. وكيف؟ كيف أيضا سبق معنا أنها في باب الصفات، فهذان سؤالان ممنوعان، لما في باب القدر وكيف في باب الصفات، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه، لأن هذا خوض فيما هو ليس للإنسان، وتحكم يعني من هذا الإنسان في شيء لا علم له به ولا اطلاع له عليه، وهو فوق علمه وفهمه وعقله، والواجب الرضا والتسليم والعمل والانقياد لأمر الله عز وجل، وهذا حقيقة الإسلام، الاستسلام لأمر الله الشرعي ولقضائه الكوني. قال وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموا على الإسلام، إلى آخر كلامه. هنا عاد إلى أصل عظيم من منهج أهل السنة والجماعة، وهو مصدر التلقي، مصدر تلقي العقيدة والشريعة والأحكام، وهو ماذا؟ القرآن والسنة الصحيحة وإجماع السلف. فالذي يأتي ويطعن في السنة هو في الحقيقة طاعن في القرآن وطاعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فاتهموا على الإسلام، لأنه يريد أن يهدم الإسلام أصلا، فإنه رجل رديء القول والمذهب، وهذا هو الظاهر في القديم والحديث، كل شخص يأتي يطعن في السنة، يطعن في صحيح البخاري مثلا، هو في الحقيقة يريد أن يطعن في الصحابة وفي النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يهدم الدين. ما الدليل على ذلك؟ قال الشيخ إنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. فهذا الذي يأتي ويطعن في الآثار ويطعن في الأحاديث، هو في الحقيقة يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة وفي القرآن. من الذي روى هذه الآثار؟ الصحابة. من الذي روى القرآن؟ الصحابة. من الذي نصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة. وهو يطعن في الآثار، شكك في ثبوتها، شكك في حجيتها، ما الذي يبقى لك؟ لا يبقى لك شيء. ولذلك أعطانا قاعدة عظيمة، قال: وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. هذه كلمة عظيمة جدا، وهي مأثورة عن جماعة من السلف، رويت عن مكحول الشامي، ورويت أيضا كما ذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير هذا من شيوخ أصحاب الكتب الستة، يعني من شيوخ الإمام أحمد، يقول: السنة قاضية على القرآن، وليس القرآن بقاضٍ على السنة. ما معنى هذا؟ يعني أن السنة تفسر القرآن وتبينه، تبين مجمله، تخصص عامه، تقيد مطلقه، توضح. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى أمام الصحابة وقال: صلوا كما رأيتموني يصلي. حج وقال: خذوا عني مناسككم. لا تجد تفاصيل الدين في القرآن، وإنما تجدها وين؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي حجة. ولذلك الله عز وجل في القرآن قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبالتالي السنة وحي، السنة وحي كما أن القرآن وحي. ولذلك قال جماعة من السلف: كان ينزل جبريل بالسنة كما ينزل بالقرآن. والكلام في حجية السنة كلام عظيم وواسع، وصنف فيه أهل العلم لأهميته، ولذلك سموا ماذا؟ أهل السنة بأهل السنة، لعناية بالسنة ولأخذ بالسنة. وهذا الكتاب اسمه ماذا؟ شرح السنة. ولذلك الشيخ يكرر هذه القضايا وهذه المسائل كما سيأتي، كما مر معنا سابقا وسيأتي لاحقا بإذن الله تبارك وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.